بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر بعض العيوب، من جملة تلك العيوب عدم الختام. ذكر جماعة أن عدم الختام عيب. لماذا؟ بالكبير دون الصغير. لماذا؟ لأنه يخاف عليه حينما يدخل إلى غرفة العمل، بل يخاف عليه من الموت. يا أخي الشيخ الأنصاري يقول إذا صدق يخاف عليه، يخاف بل عيب. صدق هذا عيب بعد يصير. ومن جملة العيوب الشيخ الأنصاري يقول إذا صار البناء نذكر عدم القتال من المناسب. أنا ما أذكر شيء لآخر، أنا ما لازم يذكر العلامة وغير العلامة. شنو شيخ نشتذكر؟ يقول عدم كون عدم إصابة العبد بمرض الجدري. فالعبد إذا لم يكن مجدورا، مرض الجدري يا أخي في ذلك الزمان كان قتال احيانا، يخاف عليه ماذا؟ ما يخاف على المريض، على المجدور، يخاف عليه من الموت في ذلك الزمان. فالشيخ يقول اذا لم يكن مجدورا، اذا هذا ايضا عيب في العبد، لانه يخاف في يوم من الايام يصاب بالجدري فيموت. فإذا إذا عددنا عدم الختان عيب، إذا عدم الجدر هم مناسب. ما يخالي نعد عيب. طيب هذا عم استعملنا بلي لا، إذا لم يكن مصابا، عدم كونه مجدورا هذا عيب. عدم كونه مجدورا إذا لم يكن، يعني المقصود اذا لم يكن مجدورا هذا التفتوا، يعني لم يصب بهذا المرض. اذا اصيب محادثة الانسان يصاب بهذا المرض مرة واحدة في العمر، اذا اصيب بهذا المرض فانتهى بعد. اما اذا لم يصب بهذا المرض اذا هذا معنى انه سوف يصاب بعد ذلك، هذا عيب. هذا ما تتهمنا. الشيء الاخر يا اخي يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ان العلامة ذكر انه عدم الختان انما يكون عيبا، عدم الختان اذا لم يعلم المشتري بان هذا العبد الذي هو غير مختون قد جلب من بلاد الكفر. اما اذا علم بانه مجلوب فهذا ليس عيبا. هكذا ذكر العلامة. تذكرون هذا الكلام قدمي ولا قلنا بما سبق؟ وهناك الشيخ ماذا علق؟ نفس التعليق الذي ذكر هناك هنا يذكره، يقول بأن عدم القتال، عدم القتال لو كان فهو عيب، سواء علم المشتري بأن العبد غير لم يعلم أنه مجلوب أو علم بأنه مجلوب، هذا بالتالي لا يؤثر شيء. العيب عيب ولا يدور مدار علم المشتري وجهله، بل إذا كان المشتري عالم بأن هذا العبد مجلوب الرد لا يجوز له الرد، فهو عيب لكن لا يجوز له الرد، لأن علم هذا مجلوب ويعلم أن الغالب في العبد المجلوب غير مختون، ومع ذلك أقدم على البيع فلا يجوز لضره. اذا عيب لكن لا يجوز عدم القتام، عيب لكنه ماذا؟ لا يجوز الضره، فيما لو علم المشتري بان هذا العبد مجلوب. وبعدين الشيخ الأنصاري ماذا يدافع عن العلامة، يقول وإنما ذكر العلامة هكذا هكذا ذكر عن ماذا؟ قال مع علم المشتري لا يكون عيبا، مع علم المشتري بالجد لا يكون عيبا، لأن العلامة مقصودة من العيب. ماذا مقصودة من العيب؟ مجوز الرد، موجب الرد، هذا مقصود. ما يجوز الرد هذا مقصود، فهو في كما ذكرنا سابقا إذا فهو في صدد ذكري مجوزاتي مسوغاتي أسباب الرد، لا في صدد ذكر العيوب ما هو عيب وما هو ليس بعيب. وإن كان هو أطلق كلمة العيب لكن تعبير مسامح. انتهت هذه المسألة. أفهرس من الأول. من جملة ذكر العلامة أن من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير، إذا كان العبد كبيرا عدم الختان فيه ماذا؟ الغلفة. الغلفة يعني عدم الختان عيب. لماذا؟ لأنه يخاف عليه من الموت. إيه لو ختن كبير تفضلي قد يخاف عليه في ذات الزمان يا أخي، أما في هذا الزمان لعله الخوف منتفع على أي حال. إلا الشيخ الأنصاري يقول بل إذا يخاف، كان مشهور الأنصاري أما يشكك فيها يعني. إذا يخاف عليه والصدق هذا حيب بعد راح يصير في هذا. ثم يقول الشيخ الأنصاري وأنا أذكر لكم من فيسي الخاف أتبرع لكم بعيب جديد على منواق عدم الختان، وهو ماذا؟ عدم إصابة العبد بمرض الجدري. الجدري عادة يصيب الإنسان في عمره مرة واحدة، ويخاف عليه على العبد لو أصيب بهذا المرض يخاف عليه من الموت. كل إنسان يعني مو أنه العبد يخاف عليه من الموت. فإذا كان مصاب بالجدري وانتهى فانتهى الحمد لله نجا من هذا الخطر، لكن إذا بعد لم يصاب إذا يخاف عليه من الإصابة فيما بعد، فعدم كونه مجدورا إذا هذا عايب، لأنه هذا يخاف عليه أنه يصاب بالجدر في المستقبل ويموت، وهذا عيب هم لابد من ذكره. هذا من كيسنا القاص. هذا انتهى. ثم ذكر الشيخ رضوان الله عليه أن العلامة ذكر في مسألة عدم الختان، ذكر أن عدم الختان إنما يكون عيبا إذا لم يعلم المشتري بأن هذا العبد قد جلب من بلاد الكفر، أما إذا علم ومع ذلك أقدم على الشراء لا يكون بل عيب حينئذ. نحن ماذا علقنا؟ الشيخ ماذا علق؟ قال هو إذا عيب عدم الختان إذا عيب فهو عيب، سواء كان المشتري جاهل بأن هذا مجلوب من بلاد الكفر أو كان عارف بذلك، العيب عيب سواء علم المشتري أو لم يعلم المشتري. نعم مع علم المشتري نقول عدم الختان عيب، ولكنه لا يجوز الرد لأنه أقدم. والظاهر أن هذا مقصود العلامة، مقصود من العيب مجوز الرد، يعني يريد يقول مع علم المشتري بالرد بالجلد من بلاد الكفر حينئذ رد العبد لا يجوز، رد المشتري للعبد لا يجوز، هذا مقصوده. وليس مقصوده ان عدم الختان ليس بعيب، لا عيب مقصوده يوقع مسامحه في التعبير، لكن لا يجوز الرد. مساله نطبق. ذكر في التذكرة والقواعد من جملة العيوب عدم القتان في العبد الكبير لأنه يخاف عليه من ذلك، من ذلك عن شنو؟ مو من عدم القتان، من القتان، مو أحسن كثير رجع علما، من ذلك من القتان، عن شنو يجي؟ الشيخ الأنصاري يقول إذا يخاف عليه فصدق، إيه فصدق عيب يصير. وهو حسن، وهو حسن عن شنو؟ عن عده عيب عدم الختان حسن على تقديري تحقق الخوف على وجه لا يرضى في بذل ما يبذل لغيره بأزائه، يعني لا يبذل بأزائه ما يبذل لغيره، غيره يعني غير من؟ يعني غير المقتول، غير المقتول، وهو المقتول، يعني المقتول إذا كان يبذل بأزائه 100 دينار مثلا، هذا لا يبذل بأزائه 100، وإنما يبذل بأزائه مثلا ماذا؟ 60-70 إيش مثلا، إذا هكذا فرضنا، بل هذا عيب. نقطة، ثم يقول الشيخ الأنصاري: أنا أتبرع لكم بعيب جديد، ويلحق بذلك المملوك، يعني عبد غير المجدر، يعني الذي لم يصب بعد بمرض الجدري، فإنه يخاف عليه، يخاف عليه في يوم من الأيام بعد ذلك يصاب بالجدري، ويموت لكثرة موت المماليك بالجدري. نقطة، ثم الشيخ الأنصاري يقول: ومثل هذين وإن لم يكن نقصا في الخلقة الأصلية، هي الخلقة الأصلية ما تتأمر رجال هذا، فهذا الأغلب هو خلقة الأصلية تقتضي أن يكون أغلب، هو مناسب يجي مناسب هو يجي، أو هذا غير المجدر، هو خلقة الأصلية تقتضي أن يكون غير مجدر، وإن كان على وفاق الخلقة الأصلية، إلا أن عروض هذا النقص يا نقص عن الخلق هذا ليس سبب للعيب، مخالف لمقتضى ما عليه الأغلب في النوع أو الصنف، يعني الأغلب في صنف العبيد أو نوع العبيد أنه ماذا؟ لا يكون عليهم هذا الخوف في حقهم، هذا الخوف الطابع العام على العبيد لا يخاف عليهم من هاتين الناحيتين، من ناحية الغلفة ومن ناحية ماذا؟ بل الجدري. فإذا كان هذا الطابع العام على العبيد، ففي يوم من الأيام إذا خفنا على عبد نيل من الغلفة أو من الجدري، هذا يكون مخالف ما عليه النوع، يكون عيب من هذه الناحية. نقطة، يا إذا كان هذا غير المختون، يعلم المشتري أنه قد جلب، لو فرض أن المشتري كان يعلم هذا العبد قد جلب من بلاد الكفر، فهذا عدم الختان هل يكون عيب؟ يقول: ولو كان الكبير، هذا العبد الكبير، مجلوبا من بلاد الكفر، العلامة فصل، فظاهر القواعد كونه عدم الختان عيبا فيه مع الجهل، إذا كان جاهل بأنه هذا قد جلب من بلاد الكفر فهذا عيب دون العلم، أما إذا كان عالم أنه قد جلب من بلاد الكفر هذا ليس بعيب. الشيخ الأنصاري يقول: وهو غير مستقيم من هذا الكلام، ليش؟ لأن العيب عيب فينا، سواء علم ابن قدير أن الإنسان لا يسمع أو لا ينظر، إذا لا يسمع أو لا ينظر هو عيب، بس سواء المشتري علم بأن هذا لا يسمع لا ينظر أو لم يعلم على كلا هو عيب، بل مع علم المشتري ما يجوز للرأي، لأنه هذا ليس أصلا بعيب، لذلك يقول: وهو غير مستقيم، لأن العلم والجهل بكونه مجلوبا لا يؤثر في كونه عيبا، في كونه يعني عدم القتال عيب، بل يؤثر كنا في من في جواز الرأي بعد ما يجوز الرأي. نعم، لما كان الغالب المجلوب عدم الختان لم يكن اطلاق العقد الواقع عليه مع العلم بجلبه، وكان مشرع عالم فحينئذ لا يكون ماذا اطلاق العقد ماذا الدال على التزام البايع فيما بسلامته من هذا العيب، يا عيب من عيب الغلب، اطلاق العقد لا يدل على ان البايع قد التزم فيما بالختان وانه ماذا ليس باغلب، لأنه قلنا مع علم المشتري حينئذ إطلاق العقد لا يقتضي الإلزام بالختام. وين؟
نظار أنه يكون عنده مخطوط.
كما ذكرنا نظيره في السيد، سيف السيد قلنا سيف بعير، ولكنه ماذا؟ ما دام الطابع العام على الإماء هو أن يكن تيبات، منها الناحية إطلاق العقد لا يقتضي السلام من الثيبوبة، فذلك في موردنا ما تنقول، ما دام الطابع العام في العبد المجلوب من بلاد الكفر هو الغلفة، فمع اطلاق العقد لا يدل اطلاق العقد حينئذ على انه البايع قد بريء التزم بالسلام من الغلفة. نقطة وتظهر الثمرة، هذا مسترنان، هذا فيما سبق وان كان اليوم ما اذكرنا الثمرة في كون الغلفة عيب او ليست بعيب. ماذا؟ ما دام فرضنا على انه ماذا الرد ما يجوز. لو كان المشتري عالم بان هذا العبد مجلوب الرد لا يجوز، لان قلنا مع كون الطابع العام في العبد المجلوب هو الغلفة، اذا حينئذ ماذا؟ اطلاق العقد لا يقتضي ان البائع قد التزم بالسلامة من هذا العيب وبعدم هذا العيب، فبالتالي رد ما يجوز. بس اذا رد ما يجوز سواء حينئذ ما استمر في ان نتنازع انه هذا عدم الختان عيب او ليس بعيب، ما دام هو على كل التقديرين لا يجوز الرد. قلنا الثمرة تظهر فيما لو اشترطت ماذا؟ اشترط عدم الختان، اشترط الختان وعدم الغلف ثم تبين غير مقصود، فبناء على ان عدم الختان عيب يثبت الرد ويثبت الارش الى حق الرد الى حق الارش. اما اذا فرض انه لن يكن عيب الذي يثبت خيار الشرط، فقط الرد يجوز، اما الارش ما يجوز لانه في خيار الشرط لا يوجد ارش فقط رد. يقول وتظهر الثمرة هنا ايضا، يعني كما ايضا، يعني ماذا ايضا؟ كما كانت تظهر في مسألة التيبوبة بالشكل بهذا الشكل عينا كما بينا سابقا، ايضا ماذا هنا تظهر الثمرة. شلون؟ فيما لو اشترط الختان تظهر اغلف فيثبت الرد والارش اذا كان عن طبيعة عين، واذا لم يكن عين فقط الرد. بل ما ذكر الشيخ الانصاري الثمر ماذا بشكلها التام اعتمادا على ما سبق معه. خب ثم يدافع الشيخ ماذا عن العلامة؟ يقول العلامة رضوان الله على قال مع العلم المشتري بان العبد مجلوب هذا ليس بعيب مقصود، يعني لا يجوز له الرد من العبد المقصود مالي. لذلك يقول فاخراج العلامة الثيبوبة في المسألة السابقة وعدم الختان في مسألتنا هذه في الكبير المجلوب مع علم المشتري بجلبه، اخراج العلامة التيبوبة عدم الختان من العيوب، مع انه احنا قلنا عيوب علمه ولم يعلم، لكون العلامة في مقام عد العيوب الموجبة بالفعل للخيار، فعلا للخيار في صدق مجوزات الرد بالفعل غير مقصودة. متى يجوز الرد بالفعل متى لا يجوز؟ مقصودة من العيب هذا المعنى يا اخي، والا ليس المقصود ماذا؟ تحقيق موضوع العيب حقيقة، بل المقصود تحقيق الحكم، وهو انه متى يجوز الرد متى لا يجوز هذا المقصود. مسألة محصلة هذه المسألة الجديدة، من اشترى جارية ولم يجدها تحا وجدها لا تحيض وهي في سن من تحيض. بري مولانا بري مولانا، والمكان والزمان هم مات يقتضيان ان مؤكد بعض الامكنة قد تساعد على انه الجاري يتأخر ماذا قيل عن الجو، هم ما ترى الى اثر في مسألة ماذا الجو ماذا الى اثر يا اخي في مسألة ماذا الحيض. لرى بعض يحتمل في مسألة النبطية انه عين نبطية ما له خصوصية بما انها تعيش في مكان ما ادري حاري وبارد، هذا الجو هو يساعد عليه من على استمرار العادة الشهرية لها بعد الخمسين نتيجة تأثير الجو هي اخي. فالزمان والمكان يا اخي ماذا الى اثر. فلو فرضنا على ان هذه الجارية من حيث الزمان من حيث المكان من حيث العمر كان من المناسب ان تحيض، لكنها لم لا تحيض، هذا هل هو عيب ام لا؟ يقول نعم هذا عيب. لماذا؟ لوجهين. الوجه الاول يا اخي بل مولانا، هذا مخالف للخلق المجرى الطبيعي للقانون الطبيعي، فإن القانون الطبيعي في المرأة أن تحيض، فإذا لم تحيض فهو خروج عن المجرى، واضح أيضا من الناحية ما يحتاج إلى دليل. والدليل الثاني رواية وردت في هذا المجال، أقرارك يا آخر رواية أكثر من هذا بعد منع شيء. طب مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض، من هي التي شأنها الحيض؟ اللي عمر 14 يعني يكون يصير 13 14 15 سنة ولي فوق مثلا، ممن شأنها الحيض بحسب السن والمكان وغير ذلك من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك. في ذلك يعني ماذا؟ في الحيض. عيب، عيب خبر علما، عدم الحيض عيب ترد معه الجارية. ليش؟ لوجهين قلنا. الوجه الاول انه خروج عن القانون الطبيعي، هذا قلنا لانه خروج عن المجرى الطبيعي. الثاني الرواية قلنا ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة، مدركة يعني شنو؟ بالغة، فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر، حتى مضى لها 6 أشهر وليس بها حمل، مفروض الحمل إذا حامي قبل الحامل مثله، لكن ليس الحمل. قال عليه السلام إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، مثلها تحيض وعدم هذا ما كان ناتج عن كبر، فهذا عيب. اي مولانا ترد منه، اي منه من ماذا؟ سببية، اي من ماذا يعني بسببه المقصود بعد بليه. بس قد واحد يقول فاذا الرواية واضحة الجلالة في انه ماذا؟ عدم الحيض. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا هاي الرواية قالت عدم الحيض عيب بعد مضي 6 أشهر، تلتزم بذلك؟ يعني قبل 6 أشهر ليس بحيض، يعني انظر الرواية ماذا قالت، فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر، قيدته. والامام ماذا الجواب؟ ان هذا القيد اخذه من سأل، اما الامام لما اجاب طرح الجواب بشكل كلي. انظر ماذا قال الامام في مقام الجواب، قال ان كان مثلها، اذا المدار على هذا ان مثلها تحيض او لا يحيض، المدار على هذا وليس المدار على 6 أشهر اكثر اقل، هذا ما له مدخلية، هذا السائل ذكره من كيسه الخاص. لذلك يقول وليس التقييد، الشيخ الانصار يقول بمضي 6 أشهر الا في مورد السؤال، سؤال سال هكذا في تقييد، اذا فلا داعي الى تقييد كونه عيبا بذلك، يعني بمضي 6 أشهر كما بعض الاعلام هكذا فهم وقيد بذلك، كما في ظاهر بعض الكلمات في كلمات الاعلام. نقطة. سؤال، يا هذه الجارية يجوز ردها حتى وان تصرف بها بعض التصرفات؟ اذا تذكرون تقدم عندنا انه مع التصرف يسقط خيار العيب، لكن اي تصرف قلنا؟ مرة تصرف ماذا؟ تصرف كبير، ومرة تصرف لا قطيل صغير، قطيل صغير مثل ما اغلق الباب، انزل الستارة، اطفئ الضياء، ناولين الماء، هذا تصرف صغير خفيف يا اخي، ومرة التصرف لا اوسع اكبر من ذلك. اذا كان التصرف ماذا؟ كلام كبير فواضح يجوز الرد، لكن اذا كان خفيف شلون يجوز الرد ام ما يجوز الرد؟ قلنا فيما سبق اذا تتذكرون، والان ما تذكر هذا التكرار ما في داعي اليه فيما سبق ذكرنا، اذا ان لا يمنع من الرد، والا اذا كان يمنع من الرد فكيف الامام سلام الله عليه قال بعد ما مضى 6 أشهر؟ الامام ايش قال؟ اذا كان في مثلها تحيض وهي لا تحيض هذا عيب فرد منه، مع انه عادة الجارية بعد 6 اشهر حتما قد تفرط البائع فيها بمثل اغلق الباب وناولين الما ادري شنو وما ادري شنو ما ادري شنو مولانا ايه هاي تصرفات الطبيبة لا تقضوا منها جارية، وإلا قلنا في ماذا بقوة ما مشتري الجارية حتى يضعها ماذا على الرأس ينظر إليها فقط، وقلنا حتى إذا وضعها على الرأس هذا ماذا الواحد يقول تصرف لأن رفعها ووضعها هناك. على أي حال المقصود إذن من البعيد من هنا نستنتج على أنه ماذا الرواية تدل على أنه يجوز رد الجارية، حصلت هذه التصرفات أم لم تحصل وتقييدها بصورة عدم حصول هذه التصرفات حمل الخلل فرد النادر بل لعله المعدوم مو النادر فوق النادر لعله مولانا. طبق يا اخي اي هذا هنا خرج ماذا هو احد الموارد الذي ماذا فقط بالخصوص هاي بعدها ما تكون كم مورد بن ارجل ماذا بني. ثم ان حمل رواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها اسقني ماء او اغلق الباب في غاية البعد. بس يعني يقول اسقيني ماء ماذا احسن كان واغلقي بالياء يا المخاطبة لانها انت على اي حال في غاية البعد ونقطة وظاهر الحل مطلب جديد. يقول صاحب الشراء رضوان الله عليه قال على انه سواء المولى قال اغلق الباب او لم يقل، ناولين الثوب او لم يقل، ناولين الماء او لم يقل، حتى لو لم يتصرف بها ابدا الرد ماذا انا ما الرد لا يجوز بعد 6 اشهر لا يجوز الرواية انا لا اعلم هذا درد الرواية ما ادري شلون لعل النقطة لعد والله والعالم يا اخي نقطة شنو انه هو لا يعمل باخبار الاحاد قصدنا من خبر الواحد يعني ماذا كما قرينا في يعني غير سواتر جزمة فحين لله يعني فمرة يعمل ومرة ماذا ما يعمل مرة يتذكر ماذا المبنى الاصولي له فيطرح خبر ومرة ينسى يمشي على طريق العقلائية والعرفية فيعمل اي هذا الشيء يصيبه بالانسان. وظاهر الحل في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا، رأسا يعني ماذا رأسا يعني سواء تصرف المولى او لم يتصرف المولى. مسألة يلا يا اخي من جملة العيوب الاباق كون العبد ابق، هذا الاباق هل هو عيب ام ليس بعيب؟ يقول نعم هو عيب لوجهين. الوجه الاول هو الوجدان الذي هو اقوى من البرهان. الوجدان قاضي يا اخي بان كون العبد ابق هذا عيب بل لعله من ابحش او اكبر العيوب. اي مولانا بعد شنو تريد بعد من وراء هذا العيب ما لا تريد. والدليل الثاني يا اخي هو الرواية، رواية ماذا ابي همام التي يقول عنها الشيخ سوف تأتي ولكن مع الاسف لا تأتي. انت الشيخ ما ادري احنا ما ادري شلون صار ايه على اي حال لا تأتي ما اقول لك بعض. فاذا عيب الاباق عيب. قد واحد منكم يقول شيخنا اذا كان الاباق عيب كما تقول كيف ورد في روايتي محمد بن قيس يقول الامام سلام الله عليه انه ليس في الاباق عهده يعني شبه ضمان العهده الضمان ليس في الاباق عهده يعني ليس في الاباق ضمان. وهذا يدل على ان الاباق ليس ايضا يوجب الضمانة، والا كيف الامام قال ليس في الاباق عهده؟ الجواب لعل المقصود من هذا الرواية أن الإمام يريد أن يقول الإباء ليس كالعيوب الستة، لأن إن شاء الله يجينا غد هناك عيوب ستة لو حدثت في مدة سنة بعد الشراء كالجذام والبرص والجنون وبعد ثلاثة هما تيجي، هذه لو حدثت ولو عند المشتري ولو ماذا بعد شهر او شهرين، لكن ما دام لم تمضي سنة يجوز للمشتري ماذا الرد. فالامام سلام الله عليه انما يريد يقول الاباق ليس مثل هذه العيوب الستة، لا يكفي في جواز رد العبد ان يعبق المشتري، ان يعبق العبد عند المشتري خلال سنة، هذا لا بل لا بد وان يثبت انه قد عبق لكن عند من؟ عند البائع قبله. اما اذا كان عند البائع انسان مستقيم، عند المشتري عبق هذا لا يجوز الرد، ليس فيه عقد خلافا للجذام والجنون والبرص، هذه اذا لم تكن عند البائع حدثت عند المشتري خلال سنة يجوز الرد، اما الاباق ليس كذلك، هذا لابد مقصود الامام سلام الله عليه. فاذا يرتفع الاشكال. سؤال لو فرض سؤال يقال على انه الاباق هل الاباق هل يشترط في كون الاباق عيبا ان يتعدد الاباق ام يكفي ان يأبق ولو مرة واحدة في عمره؟ ها لما نقول الاباق عيب هل يشترط الاعتياد يعني معتاد هذا على الاباق او لا؟ ما دام في عمره مرة واحدة ابقى وهل يكفيه كونه عيب؟ ما هو نظركم الشريف؟ ها الشيخ الانصاري يقول ليس من البعيد ان نقول المرة الواحدة ايضا تعد وان كان مرة واحدة، لكن يا اخي لاجل ان هذه المرة الواحدة خطرها كبير فتكفي حينئذ. المرة الواحدة في صدق العيب. سؤال اذا ابق عند البايع والان لم يعبق صاير خوش ادمي، ايه صاير خوش ادمي نصحه جماعة عند المشتري صار انسان جيد، لكن اطلع المشتري انه لما نظر في تاريخ العبد تاريخ السابق اطلع في مرة من المرات كان اعبق، هذا هل يجوز له الرد ام يشترط ان يعبق ماذا عنده ولا يكفي ذلك الاباق الواحد عند البائع؟ ما هو الجواب؟ الجواب قطعا حتما يقينا لا يشترط الاباق عند المشتري ما دام ابق عند البائع ولو مرة واحدة يتفق يا اخي. مسألة الاباق عيب بلا اشكال ولا خلاف لانه بدليلين جدا. الدليل الاول لانه من افحش العيوب، اقول هذا التعبير ليس بجيد، كان من المناسب ان يقول على انه بلا اشكال ولا خلاف، بل هو من مو لانه بل هو من افحش مصادر قولها قال من الواضح ما يصير مصادر بعض، بل هو من افحش العيوب، بل مو انسبتي وما معنى نقول فهو عيب لانه من افحش العيوب، هل شلون يصير شلون تعبير هذا اكيد كذا يصير. على اي حال فالدليل الاول هو الوجدان كما قلنا، يعني نقول بالوجدان على انه عيب بل هو من افحش العيوب، والدليل الثاني صحيحة ابي همام او همام الاتية في عيوب السنة. عيوب السنة ان شاء الله قد تأتينا ها، لكنه قلنا لا تأتي. زين، لكن في رواية فإذا ثبت على انه هذا العباد عيب. طب اذا ثبت انه عيب نقول كيف في رواية محمد بن قيس ورد انه ليس بعيب، ليس في عهدة. يقول لكن في رواية محمد بن قيس انه ليس في العباد عهدة. شجاب شيخنا يقول ويمكن حملها على ان هذا المقصود. المعنى يقول عباد ليس كبقية عيوب السنة، اذا حدثت خلال سنة عند المشتري يكون البائع ضامن. لا، هذا لابد ان يحدث عند البائع. ويمكن حمله على انه يعني الاباء، انه يعني الاباء ليست عيوب السنة، يكفي حدوثها بعد العقد يعني عند المشتري خلال سنة قلنا. هذا المقصود، والقرين عليه هذا كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس ان العهد. انظر قرين على لم اذكرها اثناء الشرح. في رواية يونس الذي تأتينا ان شاء الله امام هتشي عبد ان العهدة في الجنون والبرص سنة. شو عبر الامام عهد. فانا في رواية قيس لما محمد بن قيس لما قال الامام انه ليس في الاباق عهدة كأنه اشارة الى اي عهدة، كأنه الى هذه العهدة التي ذكرت في رواية يونس، وان العهدة في الجنون والجذام لمدة سنة. فكأنه في رواية محمد بن قيس يقول ليس في الاباق تلك العهدة، فعنه هكذا. فالمقصود من العهدة المنهية تلك العهدة التي اثبتت في الاباق والجنون، وهي العهدة الى مدة سنة. وين تريد ينفيها الامام؟ خب بل لابد، اي بل لابد اعطف علينا. هذه بلي انه ليس عطف على ذلك انه ليس كعيوب السنة، يكفي حدوثها بعد العقد، بل لابد عطف على تلك الجملة. جملة سابقة قلنا انه ليس كعيوب السنة بل لابد من ثبوت كونه كذلك، يعني عابقا عند البائع. لابد ان يثبت عند البائع انه عابق، وإلا فحدوث عند المشتري ليس في عهدة البائع. إذا حدث الإباق عند المشتري خلال سنة هذا لا يكون في ذمة وعهدة وضمان البائع.
أنا نسي هناك النبي اجتمع فيها أم الله خيار له.
شلون؟
نسي هناك النبي اجتمع فيها أم الله خيار له.
تلف المبيع ممن لا خيار.
إذا ما خيار.
تلف يعني دون ماذا الإباق ماذا تلف. يصير حينئذ منين؟ من البايع. اي اذا فرضنا على انه هذا اذا فرضنا تلف، لكن في مدة الثلاثة يكون همات يصير اذا عدينا تلف بكلامكم صحيح. ولا خلاف اذا ثبت وجوده، لكن هذا ما يلتزم به يعني جزما، لانه لو رجعوا هذا واراد ان يمضي المشتري العقد صحيح حينئذ، بينما تلف الخيار من لا خيار له هذا يدل على ان اصل العقد يبطل بعد يزول على اي حال سبب منه. ولا خلاف اذا ثبت وجوده عند البائع، يعني اذا ثبت هذا الاباق عند البائع لا خلاف في انه بل انه يجوز الرد. اما اذا حدث عند المشتري لا، هو ليس كالجنون والبرص والكذا لا يجوز الرد. هذا مقصود الامام. نقطة سؤال، وهل تكفي المرة عنده يعني عند البائع، عنده يعني عند البائع، ام او يشترط الاعتياد ان يكون معتاد على الاباق عند البائع؟ قولا من الشك في كونه عيب، عيب هذا توجيه علما، لأنه يشترط الاعتياد يعني من دون اعتياد يشك انه هذا هل هو عيب ام لا. يقين بانه عيب يحصل متى؟ اذا فرض انه اعتاد، فمن هالناحية قد يشترط الاعتياد. وانت رأيك شنو شرحنا بعد ما ذكر ماذا؟ توجيه الشق الثاني. توجيه الشق الثاني شنو؟ ومن انه عرفا الاباق يعد عيب والا يكون هنا تأتي هذا لم يذكر مثلا روحي لعله الشيخ رأيك تشير مولانا يقول والاقوى ذلك. ذلك يعني ماذا ذلك؟ يعني انه يكتفي المرة الواحدة وفاقا لظاهر الشرائع وصريح التذكرة. ليه؟ لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف. يعني العرف يحكم بأن هذا نقص وعيب حتى المرة الواحدة، لأن يا أهل العباد فيه خطر عظيم. هذا يعني معناه ماذا؟
ذلك انه مات كانه اتبع كلام الموت.
اذا ما اعظمه من عيب يا اخي، ما اعظمه من عيب. نظير ان الانسان يموت مرة واحدة، هذا ليس عيب يعني على اي حال، ليس نقص على اي حال. ثم هذا التعبير همات ليس نقص، ليس هذا مو مناسب للموت، ليكون ذلك بنفسه نقصا بحكم عرفي. سؤال اذا ابقى عند البائع مرة او مرتين، لكن عند المشتري لما انصار خوش هذا النصار
وزار النصار
حباطة، فهذا حينئذ يجوز الرد ام لا؟ يقول بلي، ولا يشترط ان يعبق جديدا عند المشتري، لا، ما دام هو قد ابقى مرة او مرة عند البائع يكفي. مسألة يا اخي، ما هذه المسألة نتعرف فيها الى الثفل. الثفل بالضبط هي المواد المترسبة اسفل العصير. احيانا الانسان يشتري ماذا؟ عصير، او يشتري بعض المربيات، او يشتري بعض المشروبات، ماء البرتقال، ماء النومي، في اسفلها يا اخي يجد ترسبات، هذه الترسبات تسمى بالثفل. عادة العصير الانسان لما يشتري عادة فيه ثفل بمقدار ما، مثلا اذا اشترى بطلا فيه بطل من العصير عادة مثلا مقدار جد الثفل يكون عادة مقدار مثلا ماذا افترض ماذا ثمنل مثلا ماذا ثم البطل مثلا نتشي مثلا هكذا خمسة ثم ربع ما ادري تشكل لكن اذا فرضنا ان الانسان اشترى عصيرة لكن كان كمية الطفل متجاوزة عن الحال المعتاد ثلاثة ارباعه يا اخي كان ماذا شوف في مثل هذه الحالة هذا ايضا لماذا؟ لوجهين. الاول انه خروج على القانون الطبيعي، فالتعبير الطبيعي هنا ليس بس المقصود واضح، فان القانون العام في العصير ان يكون الطفل بمقدار ماذا قلنا؟
ثمن خمس اربع،
اما بمقدار ثلاثة اربع هذا خروج عن القانون الغالبي. والدليل الثاني على انه الطفل المتجاوز عن الحد اي الرواية، اقرارت ماذا؟ رواية وردت في هذا المجال يا اخي بري مولانا طبق ما في شيء. مسألة الطفل الخارج عن العادة في الزيت، في ذهن الزيت والبدري، هل تبدو ذهن الكتاب؟ هل ذهن الزيت او ذهن الكتاب؟ بلي ذهن الكتان بعد معروف. ونحوهما عيب يثبت به الرد والعرش. ليش يثبت به الرد والعرش عيب؟ لوجهين جبنا. الوجه الاول لانه على خلاف القانون ماذا؟ العام الغالب في العصير، لأن ذلك خلاف ما عليه غالب افراد الشيء، لان غالب في افراد العصير ان يكون الثوب قلنا بمقدار ماذا؟ ثمن او خمس، وهذا متجاوز حتى يكون عيب. والدليل الثاني الرواية، قلنا اقرأت الرواية تريدها اي الرواية. وفي رواية ميسر ابن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فالرجل يشتري زق زيت، الزق هو مال القربة بعد، زق زيت يجد فيه درديا، الدردي هو هذا الطفل يا اخي، يجد فيه درديا. طيب شنو الحكم؟ حكم شنو؟ الامام شوف ماذا رجع. ان كان يعلم ان الدردية يكون في الزيت فليس عليه ان يرده. بدال عليه له. فليس له. عليه شنو عليه؟ هذا حكم مثل ماذا للناقل الرواية ماذا؟ عليه وما يكون امام في عقل. وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. نقطة. فهذه الرواية صرحت على أنه إلى حق إذا كان دردي موجود وهو لا يعلم إلى حق ماذا؟ الرد. رواية ماذا دل على أنه يبقى فرد. الامام ماذا في هذا الرواية جعل المدار ان كان يعلم ان في الزيت دردي او لا يعلم. العلم وعدم العلم ماذا لا رق له هنا، اذ كلنا يعلم ان في الزيت ماذا يوجد دردي، هو لازم موجود الثور وما يصير ماذا بلا تسلم. فما معنى ان الامام يقول ان كان يعلم وكل الناس يعلمون؟ اكو واحد ما يعلم الا يكون انسان يعيش ماذا خارج عن مجتمع البشر. ان كان يعلم فليس له وكل الناس يعلم، وان كان لا يعلم وما كل انسان لا يعلم، وان كان لا يعلم فله ماذا ارضى. فهذا لا معنى له. من هنا نستنتج ان مقصود الامام سلام الله عليه ان كان يعلم او لا يعلم يعني هذا المقصود، يعني ان كان الدردي بمقدار متداول متعارف معتاد يعني معلوم، معتاد يعني معلوم، ان كان بمقدار معتاد اكثر الامام عن معتاد هذا كناية يسمون، واذا كان المقدار معتاد يعني اذا انا اعلمه، فهذا المقدار ان كنت اعلمه يعني معتاد، فان الذي يعلمه المعتاد معتاد. المقدار الذي يعتاد في اسفل الامام هو ذات المقدار الذي يعلم، هذا كناية بعد راح يفيد. فيريد يقول الامام ان كان يعلم بهذا الدردي يعلم يعني شنو المقصود؟ كان يعلم يعني هذا المقدار كان متداول فليس له خيار، وان لم يعلم يعني لم يكن معتاد. وهذا التعبير لطيف يا اخي يصير اين هذا؟ فالرواية تكون بهذا البيان حينئذ بعد ما بينا بهذا الشكل، الرواية ماذا دال على ما نقول على انه ماذا الجردي اذا ازداد تجاوز الحد المعتاد يكون ماذا ايضا. والقرينة انا الذي ابرزتها على انه هذا هو المقصود، قرينة ابرزت شنو هي القرينة الذي ابرزتها؟ قلت لا يوجد انسان يعيش في المجتمع وهو لا يعلم، القرينة هواي جنية وجدانية ان في زيت دردي لا اصل وجود الدردي في الزيت هذا هو شيء ماذا متداول معتاد واخر شيء متعارف لا معنى على اي حال. نعم في رواية السكوني خصوص ذلك الزمان، مو مثل هذا الزمان الذي ماذا بلذات الزمان. نعم في رواية ماذا السكوني، في رواية السكوني يا اخي الامام سلام الله عليه ذكر حكم لعله يتنافى مع كون الدردي ايضا. انظر سافارك الرواية شنو شنو. نعم في رواية السكوني عن الامام الصادق سلام الله عليه عن ابيه ان عليا سلام الله عليه قضى في رجل اشترى من رجل اكة فيها سم، اكة هي ماذا الزقرعة القربة، اكة فيها سم احتكرها حفرة فوجد فيها ربا، احتكر حفرة الان يأتي عن صاحب الوافي رضوان الله تعالى عليه انه ماذا اشترى المتاع حفرة اي جملة عن المجموع كله على اي حال. فوجد فيها ربا الرب ما هو الرب المقصود من حده؟ الرب لغة ماذا؟ ما طبق من العصير، العصير المطبوخ يقال له ماذا الرب. المقصود الدردي بعد هذا شو مسوي له الاشياء واضعة ماذا في اسفل هذا دهن الزيت. فخاصمه الى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام لك بكيل الرب سمنا، بكيل الرب يعني شو بكيل الرب؟ يعني المقصود بمقدار كيله، يعني اذا كان بمقدار اناء بلاص مثلا هذا الرب، فانت لك ايها المشتري ما اغلاص من السم يعوضك الدارسة اغلاصين سم على اغلاصين سم ثلاث اغلاصات الى ثلاث اغلاصات اربعة اربعة خمسة وهكذا لك بكي للرب سمنا. فقال له الرجل من البايع قال الامام سلام الله عليه انما بعته منه حفرة بعته حفرة حفرة يعني ماذا المجموع بعته انا ما بعت له فقط هذا الزيت الصافي. فقال له علي عليه السلام انما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. فاذا الحق ماذا ان يطالبك ماذا ببدل الرب يطالبك ببدله من السمن. صار يا بشر المقصود انما بعته منه حفرة. قال في الوافي يقال اشترى المتاع حفرة كان من المناسب ان ماذا يقول باع المتاع حكرا موتي مناسب للرواية والرواية بعته ارسف اقول ما بك الصحيح لا اله الا الله اشترى المتاع حكرا اي جملة اقول تفسير الحكرة بالجملة هنا بعته من حكرة لا بأس لكن تلك السابقة 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 شنو هي احتكرها حكرة هنا تفسير الحكرة بالمجموع شوية فيه تأمل واشكال موتي ولا وبعيد ناسه فلا بد انه اهنات السابق ناخذ بالمعنى اللغوي بمعناه المتداول يعني ماذا الاحتكار وهو ماذا امساك الشيء وعدم بذله يعني ماذا اشترى من رجل عك فيها سم احتكرها حفر احتكرها حفر يعني ماذا كان قد امتكها ما بايع مدة مديدة فاستأل ان اضاراك دي حفرها حفر باع حفر يعني ماذا جملتها صاحب الوافي يعني ليس من البعيد هذا مقصوده ناظر الى شرح ماذا بعته حكرة وليس بناظر الى قول ماذا احتكرها حكرة على اي حال. وهذه الرواية هاي الرواية الاشكال اللي بي فيها ماذا الاشكال اللي فيها هو انه اذا كان هذا عيب كان الامام مناسب ان يحكم بمن بالرد او بمن بالأرش لا معنى لأن الإمام يحكم سلام الله عليه بأنه لك بمقدار الرب لك بمقدار الرب ماذا شبنا هذا خلاف قانون ماذا العين. فلذلك توجيه هذه الرواية من هالناحية مشكل يا أخي إلا اللهم أقول ولم يذكره الشيخ عن الإمام سلام الله عليه حكم بالعرش نقول وحينما قال لك بكيل الرب مولانا كمل سمنا هذا يعني ماذا مقدار الاحسن ولا مقدار الاحسن ولا فاخذ مقدار فالامام حكم ماذا بمقدار الاحسن لكن من الرب من باب انه مثل احسن للبايع او للمشتري او لا مثل له من هذا الباب فنحمل ماذا هذا المقدار على مقدار الاحسن مولانا الا الله مو واحد هيك يقول ما ادري اذا اشوفه صحيح او تبع ما قبل ايش هذا ليس التصرف السمي وهذه الرواية بظاهرها مناف لحكم الحيض وعلى اخر يحكم بالعرش من الرد او العرش اكون حبوا الرد والعرش والامام لم يحكم لا بالرد ولا بالعرش وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل الا اللهم بالشكل الذي انا بينت لك اياه نقطة وربما استشكل في اصل الحكم بصحة البيع هسه الان ماذا مطلب جديد يريد يشير للشيخ رضوان الله عليه وهو ان بعض الناس قالوا بان الدرد اذا كان زائد الطفل اذا كان زائد اصل البيع يا اخي يمكن ان يقال باطل ليش لاجل انه وزن وزن السم والزيت يكون مشهور بل يكون مشهور واذا كان وزن مجهول البيع باطل. اذا قد واحد منكم يقول وزن المجموع معلوم كما في الظرف والمضروب كيف في مسألة الظرف والمضروب وزن المجموع معلوم يكفي ولا وزن المعلوم يكفي قلنا تلك خرجت بالاجماع
او نقول
تلك المسألة مفروضة فيما اذا كانت الضمينة الضبط لها مالية
تدخل في البيع تباع تضبط له مالية السعر له مالية يباع مفروض هنا
واما الجردي ليس له مالية لا يدخل في البيع حتى نقول هذا مقام من نظيفه فما هو الجواب عن هذا الاشكال الجواب قد ان شاء الله بس هذا نطبقه يقول وربما استشكل في اصل الحكم بصحة البيع لو كان كثيرا عن هذا الدردي للجهل بمقدار المبيع حضرة جنابك يقول وزن المجموع معلوم يقول وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه هكما في مسألة ماذا الضرف المضروب ما هنا مو مضروب الضرف المضروب هنا مسألة ماذا سمن وترقي مو سمن وضرب سمن ما نشغل بالضرف سعنانا يقول خارجة بالاجماع كما تقدم في مسألة الانذار قلنا هناك ماذا يجوز او مفروضة في صورة ما اذا كان الضمين الصالحة للدخول في البيع مثل الضرب او مفروضة في صورة انضمام الضرب يعني ايه في البيع انضمام الى المضروب في البيع بحيث الى مالية ويباع المفروض هذا في موردنا ليش لان هاي الضميمة في موردنا ماذا ليست متمولة حتى تدخل ماذا في البيع لان الدردي غير متمول نقطة اقول الان العبارة ماذا شوية مهمة كان مناسب الشيء حتى تصير العبارة اوضح شيكو او مفروضة في صورة كون الضميمة صالحة علما للانضماق للبيع كما تضبط وهذا بخلاف في موردنا فان الضميمة ليست هذا مقصود الشيخ ليست صالحة لانه غير متمول والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.